أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. نقرأ رواية مرت علي، رواية في الكافي بسند صحيح، أن الإمام من دعاء الباقر عليه السلام في السجود، الإمام الباقر عليه السلام من دعائه في السجود قال: أسألك بحق حبيبك محمد إلا بدلت سيئاتي حسنات، مو بس تغفر لي، تبدل سيئاتي حسنات، وحاسبتني حسابا يسيرا، أسألك بحق حبيبك محمد اللهم صل على محمد وآله، إلا كفيتني مؤنة الدنيا وكل هول دون غير الجنة، دون يعني يحول دون الجنة، دون الجنة، أسألك بحق حبيبك محمد لما غفرت أو لما غفرت لي الكثير من الذنوب والقليل وقبلت مني عمل اليسير. كان الإمام الباقر يدعو بهذا الدعاء في سجوده كما ورد في الكافي بسند معتبر، التوسل بالنبي الخاتم صلى الله عليه وآله. تقدم علينا أنه توجد عدة احتمالات في فقرة إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام، وكان المحتمل الثالث أن يراد بالكلام في الفقرتين الكلام الواحد، أي أنه المراد بالكلام بلحاظ الوجود والعدم، فالكلام وجودا قد يحلل وعدمه يؤدي إلى الحرمة، أو وجوده يحرم وعدمه يؤدي إلى الحلية، هذا بلحاظ الوجود والعدم، وتارة نلحظ المحل بل وغير المحل، بأننا نقول إذا قال بعتك البائع الذي لا يملك البضاعة الآن، إذا قال للمشتري بعتك في حالة عدم ملكيته للمبيع، صار هذا البيع فاسد صحيح ومحرم. وأما لو قالها في محل آخر وهو بعدما ملك البضاعة، بعدما حصل على البضاعة، فيكون بيع ما عنده فيصح. وبناء على هذا المحتمل الرواية أجنبية عن بحث المعاطات، لأنها تتكلم على أنه تارة الكلام وجوده قد يكون محلل قد يكون محرم، وعدمه قد يكون بل محلل قد يكون محرم، وليست هي في مقام حصر أسباب الحل والحرم في الكلام. ولا مانع في صدق أنه الكلام في بعض الموارد يحلل، في بعض الموارد يحلل، في أن المعاطات أصلا أن البيع ما يحتاج إلى لفظ أصلا، هذا فيما كان فيه كلام، تارة الكلام يحلل وتارة يحرم. إذن بناء على هذا المحتمل الرواية لا علاقة لها ببحث المعاطات. واتضح من هذا أن هناك كما شرحنا بالأمس مناسبة حينئذ بين المعلل وبين التعليل، توجد هناك مناسبة، فإذا لا يوجد كلام، إذا لا يوجد إيجاب للبيع فالبيع جائز ولا تترتب الحرمة، البيع بعد ذلك يعني يكون جائز. إذا وجد الكلام فوجود الكلام محرم. إذن هناك مناسبة بين الحكم المعلل وبين التعليل، ومن هنا يقول الشيخ لا يرد الإشكال الذي ذكرنا على الوجه الأول والوجه الثاني. إذن الوجه الثالث كما بينا بالأمس خال من الإشكال الذي ذكرنا على الوجه الأول والثاني لوجود المناسبة بين التعليل والمعلل. ولهذا قال صفحة 64: فتعين المعنى الثالث أو المعنى الرابع كما سيأتي الآن بعدين، لأنه قال تعين بين شرطتين المعنى الثالث أو المعنى الرابع. ما هو المعنى الثالث؟ نسيناه، أخذناه أمس، قال أذكرك، وهو أن الكلام الدال على الالتزام بالبيع، بعتك، إيجاب البيع، بعتك، لا يحرم هذه المعاملة إلا وجوده، وجود بعتك قبل شراء العين التي يريدها الرجل. إذا باعها، بل البائع قبل أن يشتريها هو بيع ما ليس عنده، لأنه بيع ما ليس عنده، ولا يحلل إلا عدم بعتك، إذ مع عدم الكلام الموجب لالتزام البيع، بل إذا ماكو التزام للبيع لم يحصل إلا التواعد عن المواعدة والمقاولة بالمبايعة، وهو غير مؤثر. فحاصل الرواية أن سبب التحليل والتحريم في هذه المعاملة اللي بيع ما ليس عندك منحصر في الكلام عدما ووجودا، لف ونشر مشوش، عدما تحريم، وجودا تحريم. هذا هو المعنى الثالث، شرحناه بالأمس. هذا المعنى الثالث يلاحظ عليه أولا وثانيا، اللي قال الشيخ الأعظم أنه يتعين هو أو الذي بعده، لا، هذا المعنى محل تأمه. أولا أن الظاهر من الحديث أن الحلية والحرمة مسندة إلى نفس الكلام، فالكلام هو المحلل والمحرم، ولا شاهد في الرواية على حملها على الوجود والعدم. يعني صار عدم الكلام هو المحلل تارة هم، وعدم الكلام هم هو المحرم. ظاهر الرواية أن المحورية والمركز للتحليل والتحريم شنو شيخنا؟ الكلام، لا أن المحلل الكلام وجودا تارة والمحرم يكون عدم الكلام. صار إذن عدم الكلام محرم، إذا كان الكلام محلل وجوده فعدمه قال الشيخ محرم، والعكس بالعكس. فصارت المحورية مو للكلام، صارت المحورية للكلام وعدم الكلام. وظاهر الرواية يحلل الكلام ويحرم الكلام أن المحورية للكلام وجودا في كليهما، لا أنه بلحاظ الوجود والعدم. فإذا هذا الحمل خلاف الظاهر، هذا أولا. ثانيا، لو تنزلنا وقلنا لا بأس الملحوظ الوجود والعدم، فإنه يقال لو دققنا في المطلب لا معنى لإسناد الحلية والحرمة إلى عدم الكلام، ليس سبب الحل والحرمة عدم الكلام،
بل سبب الحلية والحرمة الحالة الأولية وجد قبل وجود الكلام، حتى أمثل لك المطلب يتضح إليك. أنتم تقولون أن الطلاق محرم لمو محرم؟ محرم، فعدمه محلل، صحيح؟ نقول عدم الطلاق هو المحلل، لو المحلل هي الزوجية الحاصلة بالعقد. الزوجية الحاصلة بعقد النكاح هي المحلل، مو عدم الطلاق هو المحلل. فما صار عدم الكلام محلل، ما يسند الحلية شيخنا إلى عدم الكلام، فليس سبب الحل عدم الكلام، سبب الحل هو وجود عقد نكاح سابق وما زال باقي بين الرجل والمرأة. فكيف يقال أن الطلاق وجوده محرم عدمه محلل؟ كيف تسند الحلية إلى عدم الكلام؟ الحلية ليس سببها عدم الكلام. هذا مثال، مثال بالعكس، لو هو الآن الأساس هو محرم، هذه امرأة أجنبية، إذا وجد الكلام فالكلام محلل الآن، عكس ليك، الكلام محلل. إنزين الكلام وجوده محلل، هل عدمه هو المحرم؟ لو المحرم هو عدم العلاقة الزوجية، المحرم الحرمة لا تستند إلى عدم الكلام، الحرمة إنما تسند إلى أن المرأة أجنبية ولا يجوز النظر والاستمتاع بالمرأة الأجنبية، وليس الحرمة مسندة إلى عدم الكلام. إذن إذا تأملنا في المطلب فلا يسند إلى عدم الكلام الحرمة أو الحلية، وإنما الحلية والحرمة الأصلية وجد قبل وجود الكلام لها أسبابها الخاصة، فلا يصح عرفا إسناد بل الحرمة والحلية إلى عدم الكلام، مع أنكم تقولون شيخنا أن المحلل والمحرم هو الكلام وجودا وعدما، فصار عدم الكلام هم هو محلل وهم هو محرم، مع أن عدم الكلام لا يسنده لا للتحليل ولا للتحريم. إذن هذه بلي موانع من اختيار أي قول؟ قول الثالث. ولهذا الاحتمال الأول والثاني كان يصر على أن نحن نصور الكلام بعنوان وجودي، وأننا نصور الكلام بعنوان وجودي أو عدمي. هذا المعنى ما مقبول، عندك معنى آخر تفضل. قال بلي المعنى الرابع والأخير الذي ذكره المصنف في الكتاب، يقول الرواية تقول إنما يحلل الكلام الكلام ويحرم الكلام، هل الكلام الأول نفس الكلام الثاني أو غيره؟ قلنا على الاحتمال الثالث هو لم هو هو وجودا وعدما، بس الكلام واحد لم واحد واحد. هذا يقول لا، الكلام هذا في الصدر يحلل غير الكلام في يحرم، مو هو معنى واحد هو لفظ واحد، فالكلام في يحلل غير الكلام في يحرم، هذا خصوصية أولى في هذا المعنى احتمال الرابع. الخصوصية الثانية أن اللام يا شيخنا ليس لام الجنس، ليس اللام هو لام يعني جنس الكلام كما هو بناء على الاحتمالات الثلاث، ما لاحظوا كلاما معهودا خاصا، لاحظوا جنس الكلام. هذا يقول لا، اللام هنا لام عهدية للعهد الذكري الموجود في الكلام في سياق الرواية، فأنتم لا تجردون الرواية عن سياقها، لا تجردون الذيل عن الصد. الرواية تريد أن تقول عندنا كلامان، كلام هو إنشاء البيع وإيجابه، وكلام هي المواعدة والمقاولة. فكم كلام عندك؟ وكلام المواعدة والمقاولة غير كلام إنشاء البيع. الذي يحلل غير الذي يحرم، فإن البائع إذا جاءه المشتري وأراد شراء بضاعة وعين ليست عنده، إذا أبرم المعاملة وأوجبها هذا يحرم، فيحرم الكلام، هذه العهدية. أي كلام له إيجاب البيع. وأما إذا ماكو إيجاب للبيع، مجرد مواعدة ومقاولة، وإلا المشتري بالمشيئة قال اشتر لي هذا وأنا أربحك كذا وكذا، هذا ليس من باب إيجاب المعاملة، هذا من باب المواعدة والمقاولة. إذا مواعدة ومقاولة يحلل الكلام، إذن هذه لام شنو شيخنا؟ عهدية. أي كلام اللي يحلل؟ المواعدة والمقاولة. وأي كلام اللي يحرم؟ إيجاب البيع. فالرواية تريد أن تقول يا جماعة الخير أنه في مسألة بيع ما ليس عنده، عندنا محلل عندنا محرف. أي مسألة؟ بيع ما ليس عنده، يحلل المقاولة والمواعدة تحلل وتحرم شنو؟ إيجاب البيع. هل تقول الرواية؟ فاللام هنا لام عهدية، مو لام جنسية، لاحتفافها بقرينة السياق. فالرواية ناظرة إلى تعليل للحكم في أي مورد؟ في مورد بيع ما ليس عنده، كبرى بيع ما ليس عنده. في بيع ما ليس عنده يحلل المواعدة والمقاولة ويحرم إيجاب البيع. هذا تريد الرواية، لا تريد أن تحصر أسباب الحل والحرمة في الإنشاءات المعاملية في الكلام كما قاله أصحاب الاتجاه الأول. ولا تريد الرواية أن تقول أن المضمون الواحد قد يؤدى بكلام وقد يؤدى بكلام آخر، كمسألة التسليط على البيض، ما لها علاقة بالمطلب. وليس الرواية تريد أن تقول أن الكلام موجودا وتارة وعدما، تريد أن تقول أنه المقاولة تحلل وإيجاب البيع يحرم. واللام لام عهدية، وهي ناظرة إلى مسألة بيع ما ليس عنده، فالرواية أجنبية عن بحث المعاطات أصلا، ولا علاقة لها ببحث يقول ما الغي الخصوصيه في وين؟ في نلغي الخصوصيه بس بيع ما ليس عنده كبرى، يعني هاي خصوصيه ياتيني الرجل اذا ما اتى اشترى الثوب، ما في خصوصيه للثوب، نحن حافظنا على عموم الكبرى والغينا خصوصيات المورد، ولكن هذا في ملابسه بيع ما ليس عنده، يبقى انه ثوب، يبقى انه قال اشتري لي، قال عباره اخرى المشتري مثلا رجل امرأة صبي مميز، نقول كبرى ما بيع ما ليس عنده يحللها المقاولة والمواعدة ويحرمه شنو؟ نعم. واحتفاف الرواية بهذا السياق يمنع من ظهور اللام في لام الجنس، وتحمل على لام ال، وتبقى الكبرى كبرى إذ أننا نزيل خصوصيات المورد. وش رأيك في هذا الكلام؟ قال ارجع الرابع أن يراد من الكلام المحلل خصوص المقاولة، يعني خصوص يعني لام عهدية مو جنس الكلام. كل الاحتمالات السابقة كانت تنظر إلى جنس الكلام، هذا لا، يقول اللام عهدية بقرينة السياق. خصوص المقاولة والمواعدة من ومن الكلام المحرم إيجاب البيع وإيقاعه، والقرينة هي نكتة السياق ولا أقل. إن لم نقل أن السياق قرينة فلا أقل الكلام محتف بمحتمل القرينية. إن لم نقل أن الصدر والسؤال وما ذكرته الرواية المعلل قرينة فلا أقل هو محتمل القرينية. وإذا احتملنا قرينية الموجود يا شيخ عباس نصير إجمال، وفي الإجمال نتمسك بالقدر المتيقن، والقدر المتيقن هي خصوصيات الموعد يعني المواعدة والمقاولة وإيجاب البيع. وبناء على هذا المعنى الرابع أيضا تسقط الرواية عن الإس، ولهذا قال فيتعين المعنى الثالث أو المعنى الرابع. وعرفت الفرق بين المعنى الثالث والمعنى الرابع، وهو أن المقاولة والمراضات مع المشتري الثاني والمشتري الأول. هذا مشتري ثاني والمشتري الأول، عندنا كم مشتري في بعثنا في بيع ما ليس عنده؟ عندنا مشتريين. شيخ عباس الآن هو يريد يبيعني، يبيع شيء ما ليس عنده. أنا الآن أقول لشيخ عباس يا شيخ عباس أريد منك هذه البضاعة، وأنا أقول ما موجودة عندي، أقول اشترها من الشيخ ياشم وأنا إن شاء الله أشتريها منك. شيخ عباس هو المشتري الأول اللي هو يريد يبيعني أنا البضاعة، أنا المشتري ثاني. فأنا الذي أقول للشيخ عباس اشتري البضاعة وأربحك كذا وكذا، أنا مشتري ثاني، لأنه من الأشهر المشتري، لأنه أول هو يشتري بعدين أنا أشتري. فالشيخ عباس هو المشتري الأول وأنا المشتري الثاني. قال وهو أن المقاولة والمراضات، المراضة بين من؟ بين الباع شيخ عباس وبيني، مع المشتري الثاني الذي يقول اشتر لي قبل أن يشتري له شيخ عباس الباع قبل اشتراء العين، محلل للمعاملة، وإيجاب البيع معه محرم للمعاملة. وعلى كلا المعنيين الثالث والرابع، أما الثاني قلنا مو صحيح، وقلنا حتى على الثاني ما يتم من الاستدلال، بس ما قال لأن المعنى مو صحيح عنده، وقلنا حتى على الاحتمال الثاني لا يتم الاستدلال، إنما يتم فقط وفقط على أي احتمال؟ على الاحتمال الأول، أما على الاحتمال الثاني لا يتم، بس ما ذكر لأنه باطل عنده. الشيخ العظم يردد بين الثالث والرابع، وعلى كليهما لا يتم الاستدلال، وعلى كلا المعنيين يسقط الخبر عن الدلالة على اعتبار الكلام في التحليل كما هو المقصود بحثنا في مسألة المعاطات. هذا المعنى الرابع أيضا فيه تأمل يا شيخ عباس، وهو ما ذكرناه قبل قليل. دقق معي، إذا فرضنا أن الشخص في مسألة بيع ما ليس عنده، نتكلم إياكم كما تقولون مسألة بيع ما ليس عنده، إذا جاء المشتري وأبرم العقد فإن إبرام وإيجاب البيع سبب للحرمة، ولو الحرمة الوضعية، صحيح كلامكم وجيه، ولكن كلامنا في الشق الثاني، إذا فرضنا أنه لم يبرم البيع بل وجدت المقاولة والشرط الابتدائي والمواعدة، أنتم تقولون ما هو المحلل؟ ما هو المحلل؟ المقاولة المواعدة. فهنا نسأل، هل الذي يحلل المقاولة أهو الذي يحلل أنه البائع بعدما يشتري البضاعة يوجب البيع بعد شرائها، فالذي يحلل ما هو؟ إيجاب البيع بعد الشراء للمقاولة والمواعدة. المواعدة والمقاولة ليست هي التي يسند إليها الحل. شلون صارت البضاعة حلال؟ متى حلت المعاملة؟ بالمقاولة؟ لا، إنما صارت حلالا ببركة إيجاب البيع بعدما يشتريها المشتري الأول. وأنتم على كلامكم وتفسيركم أسندتم المحلل إلى وين؟ إلى المقاولة والمواعدة، وهذا خلاف الظاهر. إذن المعنى الرابع أيضا خلاف الظاهر، والمعنى الثالث هم خلاف الظاهر، والمعنى الثاني هم خلاف، وإن كنا احنا دافعنا عن المعنى الأول والثاني ودفعنا إشكالات الشيخ الأعظم، وجبنا في مناسبة بين المعلل، فبعضهم قال بالعكس يتعين إما الأول أو الثاني، مو الثالث أو الرابع. بعضهم قال، بعض الأعلام بعض الأغيون قالوا يتعين إما الأول أو وأما الثالث والرابع هو أبعد الاحتمالات. ولسيد اليزدي اختار الاحتمال الأول وقال هذا هو الاحتمال السليم عن المشاكل. انتون اشكلتم علينا يلزم تخصيص الأكثر، ناشئ من أنه حملتم كلامنا كما شرحنا على أنني أتكلم عن سبب الحل في جميع الشريعة، لا أتكلم عن سبب الحل والحرمة في وين؟ في المعاملات، في إنشاء المعاملة. أيما كان هناك احتمال خامس ذكره صاحب الجواهر وأشار له الآخند والميرزا النائيني قدست أنفسهم الزكية. شنو بعد باقي؟ ما ضل شي اللي جبتوه بعد؟ قال لا، أكو احتمال خامس. الاحتمال الخامس أنه كما قلنا سبب الحل ليس هو المقاولة والمواعدة كما قلتم، بل أن المدار هو على إيجاب البيع. المدار عندنا على إيجاب البيع، فالمحلل هو إيجاب البيع، المحرم هو إيجاب البيع. فمقصود الرواية، التفت لكلام، إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام، المراد من الكلام الأول نفس المراد من الكلام الثاني، وهو إيجاب البيع، ما عندنا شيء آخر. في باب الإنشاء المعاملي المحلل والمحرم ما هو؟ إيجاب البيع. إذن إذا هو إيجاب البيع هو واحد، شلون هو محلل ومحرم؟ يقول محلل ومحرم باختلاف الإضافة، تارة يضاف إلى البائع، تارة يضاف إلى المشتري، تارة يضاف للثمن، تارة يضاف للمثمن. بأن نقول إذا وضعنا يدنا على البائع فالبائع يحلل له إيجاب البيع الثمن، لولا إيجاب البيع ما يحل له الثمن، صحيح أم صحيح؟ فالبائع يحلل له إيجاب البيع الثمن، والبائع يحرم له إيجاب البيع المثمن. فصار المحلل والمحرم للبائع ما هو؟ إيجاب البيع بلحاظ الثمن وبلحاظ المثمن. وأيضا المشتري، المشتري يحلل له المثمن إيجاب البيع، ويحرم عليه الثمن إيجاب البيع. هذا مراد الرواية. خش كلام. إذن الرواية تريد أن تقول يا جماعة الخير، يا أيها البائع والمشتري، لا يحل لك ولا يحرم عليك في باب المعاملات إلا أمر واحد فارد هو الذي يسنده الحل والحرمة، وهو إيجاب البيع. وبناء على هذا المراد من الكلام في كليهما معنى واحد. وقد وردت عندنا روايات عديدة تؤكد هذا المعنى، إن المحورية حلية وحرمة لوين؟ لإيجاب البيع. وردت عندنا روايات عديدة تؤكد أن المحورية في الحلية والحرمة هو إيجاب البيع. وقد ذكر في العقد النضيد، في العقد النضيد، وقد ذكر في كتاب العقد النضيد لي صفحة 410 ثمان روايات تشير إلى حصر المحلل والمحرم في الإيجاب، في إيجاب البيع. وهذه الروايات تؤكد هذا المعنى الموجود في هذه الرواية. وبناء على هذا، هل تنفعنا الرواية أو لا تنفعنا الرواية؟ واضح إن شاء الله المعنى. بناء على هذا، حصر سبب الحل والحرمة في إيجاب البيع، تنفعنا الرواية لو ما تنفعنا؟ نقول على مبنى تنفعنا وعلى مبنى ما تنفعنا، فهي تنفعنا ولا تنفعنا باختلاف المبنى. تارة نقول ما منع إيجاب البيع، تارة نقول يا شيخ قاسم فاطمية تبقى عليها كم يوم لا تفكر، الإيجاب البيع أعم من كونه إيجابا باللفظ وغير اللفظ. إيجاب البيع أعم من كونه لفظا أو غير اللفظ. وبناء على هذا لا تتنافى الرواية، مع أن الحل والمحرمة قد تكون ثابتة في المعاطات، لأنه في باب المعاطات أيضا يوجد إيجاب للبيع وإنشاء وإبرام للمعاملة، غايته المبرز هو الفعل، الكتابة، الإشارة، مو اللفظ. وبناء على هذا الاحتمال لا تنفعنا الرواية في دفع شنو؟ صحة المعاطات ولزومها. وأما إذا قل الآن يأتي بعده، إحنا قال نقول احتمالنا في الإيجاب، الآن بعدنا في الإيجاب، بعدين نجي بل سيأتي، ما كمل يأتي. لا ينعقد للكلام ظهور حتى يتم، ما تم. إذا جئنا، وأما إذا فسرنا الإيجاب، إيجاب البيع بمعنى الإيجاب اللفظي، فالرواية تنفعنا في دفع المعاطات، لأن تحصر السبب المحلل والمحرم يا شيخ هاشم في إيجاب. فإذا نحن عندنا كم محتمل الآن بدوان؟ محتملين، أن الإيجاب هل مطلق الإيجاب ولو كان بغير اللفظ، أو أن المراد من الإيجاب هو الإيجاب اللفظي. وهنا قد يقال، الآن مهم يقولون قد يقال، هذا مو كلامهم الآن، أن الرواية تحمل على الإيجاب اللفظي بأحد دعويين. نقول رواية يحلل، رواية ناظرة لأي إيجاب، الإيجاب بأحد دعوين، الدعوة الأولى دعوة أن عنوان الإيجاب في الروايات إذا ورد لا يحرز شموله إلى الإيجاب بغير اللفظ، فلا نحرز شمول عنوان الإيجاب للإيجاب لغير اللفظ، ولو لما تقدم علينا من أن المتعارف في السوق بناء على هذا المطلب المتعارف في السوق الإيجاب بالصيغة الإيجاب باللفظ، ولا أقل نحتمل أن هذا متعارف وإن لم نحرز أنه متعارف، وبناء على إحراز التعارف أو كونه محتملا لا يحرز شمول الإطلاق للإيجاب بشنو بالفعل للإيجاب بالكتابة للإيجاب بالإشارة. هذا قرينة أو هذه نكتة أولى. النكتة الثانية لا لا إطلاق أن الإيجاب بما له من لفظ يشمل، يعني لو خلنا أنه سألت العرب ما معنى الإيجاب، الإيجاب يعني إلزام إبرام المعاملة، فاللفظ بما له من معنى موضوع له واضح الحدود يشمل الإنشاء والإبرام الحاصل بمبرز لفظي أو بمبرز غير لفظي، إذن اللفظ بما له من معنى واسع الطبيعة ما عندي شو مفهومية للإيجاب. غايته أدعي أن هذا الإطلاق لا يتحقق بدعوى احتفاء في الكلام بإما قرينة أو محتمل القرينة وهو التعارف. النكتة الثانية، لو ما سلمنا النكتة الأولى وقلنا أن التعارف مو ثابت أو أنه إذا كان متعارف هم ذاك متعارف كما بينا سابقا، نقول قرينة في الرواية إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام، فتخصيص الحلية والحرمة بالكلام يقتضي أن المدار ليس على طبيعي الإيجاب ولو لم يكن كلام، وإلا لو كان المدار على الإيجاب دون أن يخصص بالكلام يقول إنما يحلل الإيجاب ويحرم إيجاب، لا أنه يقول إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام. فقوله فالعدول عن التعبير بالطبيعة وهو الإيجاب إلى الحصة وهو الكلام، يعني أن المحورية عند الشرع ما هي؟ الإيجاب الكلامي الإيجاب اللفظي، لا طبيعي الإيجاب ولو بالفعل ولو بالإشارة ولو بالكتابة. إذن على وظاهر الرواية قالت إنما أداة حصر يحلل الكلام، الكلام يعني شنو الكلام؟ يعني الإيجاب اللفظي ويحرم الكلام. فبعد التي واللتي وبعد هذه الاحتمالات الخمسة قد يقال أن الرواية مما يصح الاستدلال بها على حصر السبب المحلل في وين؟ في الإيجاب الكلامي. وقد حاول أصحاب الاتجاه الخامس من؟ جواهر نائني أن يدفعوا هذه المشكلة. إذن على كلامكم تقولون الإيجاب، إذن المفروض أنه المدار على الكلام وهذا لا تلتزمون به، فحاولوا أن يجيبوا عن القرينة الثانية التي ذكرتها لكم، فراجع ثمة وانظر هل الجواب تام أو ليس تام. احنا نريد اليوم نثبت لك ان المعاطات كما ذهب مشهور القدماء المعاطات ما تفيدك لان المدار على الكلام يحلل الكلام ويحرم الكلام. الكلام يعني الايجاب، يعني الايجاب اللفظي.
السؤال سألناه
لا ما سألتني.
سألت
أنت قلت لي أنه لا تحمل الرواية على الإيجاب مطلق الإيجاب، قلت لك انتظر أنا في مقام بيان احتمالات ثبوتية. فالسؤال لو وجهت لي أجابوا عنهم واضح. فراجع كلامه، راجع جوابهم، وبعد ذلك اسألني. إذا ما قبل جوابهم اسألني، إذا قبلت اسكت، إذا ما قبلت راجع كلامهم، راجع النسخ الشواهد، راجع الروايات، راجع كذا، تأمل، أعطي البحث تأملك. لا لا لا، راجع العقد النضيج صفحة 410، راجع المطلب هناك. النائني ما عبارة يحتاج إلى تقريبات ويحتاج إلى إشكالات، راجعوا البحث هناك في العقد النضيج. إذا عندك احتمال، هناك احتمال سادس ترى موجود، بس حبا ما ندخلوخكم الآن، ها ما نخلص، نريد نخلص المكاسب، نروح ندخل البحث خارج على هذا، ما نخلص المكاسب. واضح؟ إذا مرة واحد كان يعني السيد الأستاذ ينقل لنا قصة من باب الكلام يجر الكلام، نقول قصة، يقول كنا في ندرس البيع في القسم الثاني شراط العوضين، يبحثون عن مسألة الوقف، في مسألة في الوقف، عاذ كنا ندرس احنا في حجرة، فيجي بعضهم البعض يجي يسمع، يسمع وش قاعد يقولون، فكان بحثنا ذاك اليوم عن لو واحد وقف سعفه وقفها، الشيخ الأعظم عنده بحث طويل، وقف الأعيان التي قد لا مالية لها كثير، شنو يصير، وتشقيقات واحتمالات، قسموا السعفة، فهذا يجي اليوم الأول السعفة وش نسوي فيها، ويوم يقول قاعد أسبوعين كل يوم يجي، يقول ما شفنا إلا يوم عقب داخل الصف داخل، قال دبحتونا، يقول دبحتونا يا بدب السعفة، يقول دب السعفة يا بشنو هاي، هاي تو شنو قاعد، هاي شرع منه شرع، قال ليش أنا الشيخ العظم هذا شرع منهم قاعد تدرسون أنتم سعفة، شنو السعفة هاي، قال هذا شرع الله هذا، قال ليش شرع الشيخ العظم، قال دب السعفة سعفة دب شوي تحركوا، يقول تحركوا شوي واقفين على السعفة حين أسبوعين شوي تحرك في الكلام، مثل بيع الدهن المتنجس، إذا تدخل ما تطلع في المكاسب المحرمة من طبيع الدهن المتنجس يطلع، فواحد كان هكذا يعني، فكان وين تدرس الدهن المتنجس، عقب شهر الدهن المتنجس يقول خلاص تحركوا ذبوا هالدهن المتنجس، روح اللي عقب المطلب اللي عقب تحرك شوي، كيف تصل الى مرحله الاجتهاد، شوي تتحرك المطالب، احنا الان انما يحلل الكلام، حرر الكلام، قاعدين لنا كم يوم، ثلاث ايام بعد ايام، وفي ابحاث اعلى قد تقعد في شهر. خب المهم، إذا قلنا أن الرواية ظاهرة، الآن لو إحنا استنتجنا أن الرواية ظاهرة في حصر سبب الحل بشنو؟ بالإيجاب القولي. نسأل سؤال لكم مهم وسيال في الفقه، هذه الرواية خلاف السيرة العقلائية، فإن السيرة العقلائية مطبقة على أنه لا فرق في إيجاب البيع بين اللفظ وعدم اللفظ، ولا فرق في البيع بين اللفظ وغير اللفظ، فالرواية التي تحصر سبب الحل والحرمة والإنشاء المعاملي في خصوص البيع اللفظي خلاف السيرة العقلائية. فإذا جاءتنا رواية على خلاف السيرة العقلائية فكيف نتعامل مع الرواية؟ هل نقول احتفاف الرواية بالسيرة العقلائية يمنع من ظهورها فلازم نأولها بتأويل معين ما تتنافى مع السيرة لأنها محتفة بسيرة، أو نقول لا، أنه هذه الرواية نقدمها على السيرة وتكون رادعة للسيرة، أو نقول شيء آخر، شنو نسوي؟ موارد متعددة عندك رواية على خلاف السير العقلائية. فهل احنا نحكم السيرة ونحكم الرواية؟ شون هو تقولون أنتم يا أبناء الشارع يا أصحاب الشريعة؟ عندك رواية وعندك سيرة. مثلا عندك رواية تقول خبر الثقة حجة مطلقا، العمري وابنه ثقتان فما أديا إليك فعني يؤديان، فاسمع لهما وأطع. إذا جاك ثقة خبرك بشي خلاص. أما السياق تقول لا، لابد أن ننظر إلى أن المخبر به خطير ليس بخطير. إذا كان خطير ما نعول على خبر ثقة. جاءنا خبر ثقة قال لنا ترى فلان مرتد وحكمه القتل، خلاص نقتله يعني. فالمرتكز العقلائي أو السيرة لا تقبل العمل بأخبار الثقات في أي أمور؟ في الأمور الخطيرة، بل يسألون ويفتشون حتى يمكن يطمئنون، ما يفيدهم لما يحصلون جاز. احتمالات بسيطة من بعيد تمنعهم من العمل لخطورة خطورة المورد. أو أن العقلاء ما يعملون بخبر الثقة إذا في منشأ عقلائي على الخلاف، وما يتعبدون بخبر الثقة. الرواية تقول فاسمع له وأطع، شنو تسوي شيخ عباس؟ وهذه موارد كثيرة. نعم أقول هني لا، ما أنت سيرة عقلائية عندك رواية. إذا تقول ممضات انتهينا بعد ممضات، يعني الشارع يقبلها. سيرة عقلائية موجودة سيرة، وعندي رواية مطلقة وسيرة مختصة، شو أسوي؟ كيف نسوي؟ وش نسوي؟ نحكم السيرة ونأول الإطلاق على صالح السيرة، أو ما لنا علاقة بالسيرة ما نعمل بالسيرة، نقول هذه الرواية تردع عن العمل بالسيرة، أو شنو نسوي؟ هذه من المسائل المشكلة الصناعية تحتاج إلى بحث. هذا سؤال، عفوا سؤال ثاني، هل أعطيكم الأسئلة اليوم؟
ما في قاعدة بالليل
وش الضابطة عشان يصير يعني عشان يصير يعني كلامنا كلام موضوعي صناعي مو من مناشئ ذاتية على راحتنا نقول كذي ساعات. لا، لما بنجيب لنا قاعدة موضوعية، أصل لنا قاعدة موضوعية. سؤال ثاني أسألكم إياه عليكم الباحث، إذا جاءتني رواية كما في المقام والظهور فيها واضح إنما فيها مشكلة صدورية، الرواية ما تممناها سندان، فأحتمل حصول ردع. يقول ما أدري هل هذه الرواية صدرت أو ما صدرت، فأحتمل الردع. وهذه يفتح لنا باب الأخبار الضعيفة. إذا جالك خبر ضعيف واضح في أنه يقول شيء على خلاف المرتكز، يردع عن مرتكز، لكن الخبر شنو؟
ضعيف.
فهنا أقول أحتمل الردع، صحيح؟ ما أقطع بعدم الردع، أحتمل، لأن احتمل أن صدرت. ففي موارد احتمال الردع ماذا نفعل يا شيخنا؟ إذا أنك سيرة عقلائية وأحتمل أن تكون مردوعة، ماذا نفعل؟ شنو مبناك؟ في وش يعني؟ نعم. وش المبنى يعني؟
هل يمكن للفقيه
أن يستند إلى قوله هذه الرواية؟ وش الضابطة له؟ ما هي الضابطة؟ الفقيه يقول لك أنا أحتمل أن تكون السيرة مردوعة، وهذا خبر مو حجة. الخبر مو حجة. إذا جاك خبر مو حجة لكن صح مو حجة، لكن أحتمل الرد. هل احتمال الرد كافي في عدم العمل بالسيرة؟ قد يقول قال أنا ما أحرز الإمضاء في النتيجة، ما أحرز، أحتمل الراد. وإذا احتملت الراد شنو العمل بالسيرة؟ لا، ما نتعمل كلام في السيرة، الرواية تم خلاص، الرواية انتهينا، الرواية ليست بحجة، ما في، مو حجة، مو حجة، مو حجة،
حتى ما في عمل
قال لي لا مو حجة خلاص، قلنا الرواية مو حجة، ولكن بالنتيجة لا أعلم بكذبها، صحيح؟ فأحتمل أن تكون رادعة، أحتمل ما أجزم، لأن أحتمل الصدور. ففي وهذه موارد كثيرة في الفقه، موارد كثيرة في الفقه، يجيك رواية ضعيفة أو لا رواية صحيحة لكن الدلالة تدور بين محتملين، فيها أكثر من من على معنى تكون رادعة على معنى لا تكون رادعة. إذا احتملت الرد ماذا تفعل؟
حسب مبنى في السيرة العقلائية.
وش أي مبنى يعني؟
يعني من ياخذ ما هو موضوع السيرة العقلائية،
نعم،
يرى عدم الرد، من يرى احتمال الرد يكفي، من لابد يحفظ موضوع السيرة العقلائية.
ابحثوا لنا هذين السؤالين بحثا صناعيا على المباني، جيب المباني وطبقها في المقام، فإنه كثير الابتلاء في الفقه، وقد بحثنا هذا المطلب في بعض الدروس، ولكن أحببت أن أعطيه لكم لأجل البحث والفحص. ذكرنا في البيع بعد، أنا نسيت لكثرة الدروس. ها ذكرت هنا، ها تتمة الكلام، إذا ذكرت الثاني يبقى الأول. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.